الحياه. انا عاوز اسلم على الوالي لكن مدرس وزوج حاضر ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في اليوم السادس من ذي القعدة الحرام للعام 37 بعد 134 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك من مسجدنا العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية مصر، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن سالي ومما تعودنا عليه قبل أن نستهل الدرس الجديد كسالف عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسنا. فالسؤال الأول: كل أمر لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، أو كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أبتر؟ ما مدى صحة هذا الحديث؟ من يجيب؟ تفضل. أحسن، اختلف أهل العلم في صحته، فمنهم من حسنه ومنهم من ضعفه. طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: لو أن شيخك أخطأ، السؤال الأول هل تقلده في خطئه؟ لا. السؤال الثاني كيف توجهه؟ من يجيبني؟ تفضل. تنصحه في أدب، هذا الأدب يا إخواني أن تخلو به وتقول له: إن فضيلتكم قد تفضل علينا وقال كذا، وقد أغلق علي الفهم، فأرجو أن تبسط لي القول فيما تفضلت بالإشارة إليه. فمجرد أن تقول هو ممكن ينتبه أنه أخطأ، فيقول: يا ولدي أنا أخطأت، جزاك الله خيرا. طب إذا لم ينتبه تقول له: وما رأي فضيلتكم في كذا وفي كذا؟ اللي هو الكلام الصح بقى، ما رأي فضيلتكم في كذا وفي كذا؟ فهو سيقول لك: نعم، إنما ذكرته هو الصواب وما ذكرناه هو الخطأ، فنسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وأن يبارك فيك يا ولدي. أي نعم، هذه الصفة. فلا تنصبن نفسك أستاذا على أستاذك، ولا تنصبن نفسك شيخا على شيخك، وإنما انتبه كيف يكلم الأدنى الأعلى، كيف يكلم الأدنى الأعلى. اي نعم. طيب، بارك الله فيك. هذا ما أردت أن أتدارسه معكم قبل أن أستهل الدرس الجديد. أما الدرس الجديد الصفحة 20 بعد 105 من كتابنا توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية، الصفحة 20 بعد 105 من كتابنا توجيهات شرعية في الخلافات المنهجية. وسنبدأ بإذن الله تعالى في السؤال 57. تفضل.
السؤال 57: ما سبب توقف العالم عن الفتوى؟ الجواب: توقف العالم عن الفتوى إذا كان أهلا للفتوى وعنده علم، قد يكون لتعارض الأدلة عنده، وقد يكون لظنه أن هذا المستفتي متلاعب، لأن بعض المستفتين لا يستفتي للحق، إنما يريد التلاعب والنظر فيما عند هذا العالم والعالم الثاني والعالم الثالث وهكذا، فيتوقف العالم أو يعرض عن إجابة هذا السائل الذي يعلم أو يغلب على ظنه أنه متلاعب، لينظر ماذا عند الناس، أو يريد أن يضرب أقوال الناس بعضها ببعض، وهذا أشد، فيذهب ويقول: قال العالم الفلاني كذا وقال العالم الفلاني كذا، فهذا من أسباب توقف المفتي.
أيوة، مثلا أحيانا الولد يريد أن يمتحن الشيخ فيقول له: ما حكم النقاب؟ ده أول لقاء بالشيخ يعني، فهذا يمتحنه، عاوز يصنفه أو في أي خانة يضعه. وآخر يقول له: ما حكم اللحية؟ هذا المستفتي يعرف ما حكم النقاب ويعرف ما حكم اللحية، ولكنه يمتحن الشيخ ليصنفه بعدما يسمع منه الجواب. دي نوعية من الناس. وهناك نوعية أخرى بيسأل عن النقاب واللحية، فعلا يريد أن يتعلم، فعلا يريد أن يتعلم، وللمفتي نظرة للمستفتي، وهو يستطيع أن يفرق بين من أراد أن يتعلم وبين من أراد أن يمتحن الشيخ. هذا على سبيل المثال. طيب، أمر آخر: هناك واحد يسألك يقول لك مثلا: السيسي هل هو ولي أمر البلاد أم ليس ولي أمر البلاد؟ الجواب: هو ولي أمر البلاد. فأنا أقول: الظلم، أنا ماليش دعوة، الظلم كذا، هل هذا ولي أمر البلاد ولا لا؟ نعم، ولي أمر البلاد. في واحد إذا سألك لا يريد أن يتعرف على الجواب، وإنما يريد أن يصنفك، وإنما يريد أن إيه؟ أن يصنفك. وآخر يسألك حتى يتعلم هل فعلا هذا ولي أمر البلاد، طاعته واجبة في طاعة الله وغير واجبة في معصية الله؟ فتقول: نعم، هو ولي أمر البلاد، طاعته واجبة في طاعة الله، وإذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. أي نعم، هذا للجميع لا هو لغيره. واضح إخواني؟ طيب، أنا أعطيك أمثلة على شيء في الساحة. وآخر عنده قناعة معينة، قناعة معينة في جماعة من الجماعات القائمة، وليكن مثلا جماعة التبليغ، فبيسألك، فإن كان جوابك متفق مع قناعته فأنت شيخ، وإن كان جوابك يختلف مع قناعته فقد سقط عنده، وبالتالي هو يسعى لإسقاطك وهو أصلا ليس موجود على الخريطة، لكن هو يظن أنه إيه؟ سيسقط. أنت كداعية لا تكترث لا بهذا ولا بذاك، وإنما أنت تمشي مضيا في طريقك تريد إرضاء الله جل وعلا، ساعيا بالوحيين بفهم الصحابة الكرام، لا تريد من جراء ذلك إلا أن تصلح نفسك على الله وتصلح الناس على رب الناس، ليس لك إلا هذا. طيب، لكن أنا ضربت لك أمثلة واقعية باللحية والنقاب والجماعات وولي أمر البلاد وما كان على شاكلة ذلك مما يطرح في الساحة في يوم الناس هذا، مما يطرح في الساحة في يوم الناس إيه هذا. أمر آخر، تجد شباب بقاله 10 أيام عاكف على مسألة، المسألة دي قرأها في متن من المتون ودرسها، ثم انكب على المغني فدرسها، ثم انكب على المجموع فدرسها، المجموع شرح المهذب، المغني من القدامى، والمحلل ابن حزم، ها، وغير ذلك من المطولات، واتى بمجموع فتاوى ابن تيميه شيخ الاسلام ودرسها. ثم اتى هذا الولد الذي عرف مساله يمتحن شيخا من الشيوخ في مسألة انكب عليها من 10 أيام متصلة، وسأل فيها ممن يثق فيه وتوثق من هذه المسألة، ثم يأتي ليمتحن الشيخ، وهذا كله من سوء الأدب، كل ما طرحنا فيما سلف من سوء الأدب، إلا لمن استفتى مسترشدا ومتعلم. واضح يا إخواني؟ يبقى ما ضربته من أمثلة نماذج موجودة في الساحة في يوم الناس الذي نعيش فيه هذا. أين؟ فأنت لا تضيعن وقتك كمستفت، ولا تضيعن وقتك كمفتي، لا تضيعن وقتك كمستفتي، رجل مستفتي من تثق فيه من الربانيين المتخصصين، وكمفتي إن كنت كذلك لا تضيع وقتك مع هؤلاء الناس، وسل الله لنفسك ولهم الهداية. نعم. يبقى إذن المفتي قد يسأل فيتوقف، يتوقف ليه؟ هناك تعارض في الأدلة، وفي حاجة إلى أن ينظر نظرة فاحصة متأملة فيها الترجيح. أين؟ وقد يكون مثل ما ذكرت من هذه النماذج.
السؤال 58، هناك من الناس من يفتي بغير علم، ما حكم ذلك؟ الجواب
يعني وهذا موجود الآن. أحد الإخوة ذكر لي عقيب العاصي، قال لي أبي مات، قلنا رحمة الله على والدينا وعليك على والدك، قل أمين. قال ونحن في البيت قسمان، قسم سلفي وقسم آخر متخصص في سب أهل العلم. أي نعم. فالقسم المتخصص في سب العلماء وغيبتهم أتى بشاب محامي على فكرهم، فقال لهم هذا الشاب المحامي الذي على فكرهم المتخصص في سب العلماء أننا سنقسم بشريعة الله. قلنا حسنا. قال الأرض، ولكن البيوتات التي تركها الوالد لا تدخل في التقسيم. لا إله إلا الله. قلت يا ولدي هذا كلام سيء ويخالف الشرع تماما، فإن كل ما تركه الوالد فهو ميراث، ولو كانت خيمة من الصوف، وكل ما تركته الأم فهو ميراث ولو كان خاتما واحدا من الذهب او من الفضة، فهو ميراث للجميع، فكيف لهذا يخرج البيت من الميراث بصرف النظر البيت ده بمليون ولا بمتين الف ولا بخمسين الف، كثر او قل فهذا من التركة التي خلفها الوالد خلفه. طيب ده كثير من الاباء لا يتركون شيئا الا البيت، يعني ما عنده رصيد ولا عنده ارض ولا عنده البيت فقط، وبعض الناس لا يتركون شيئا الا اموال قليل، ساكن في شقه بالايجار مات هو وترك وراه ايه 1000 جنيه ولا 500 جنيه، يعني معنى ذلك انه كل ما تركه الاب فهو تركه ويورث، كل ما تركته الام قل او كثر عظم او حقر فهو ميراث ويورث. طب ومثل هذا تكلم بغير علم، فننصحه بحكمة يقول يا ولدي لا تحملن نفسك ما لا طاقة لك به وأنت ليس لك في هذا الباب. هتقول أنا خريج حقوق مدرس مواريث إن شاء الله تكون خريج شريعة وقانون إن شاء الله تكون معك دكتوراه. نحن لا نلتفت إلى الماجستير والدكتوراه واللصنص والبكالوريوس نلتفت إلى كلامك أنت ما بتفكش خط. فإن أبا هريرة كان لا يقف لكنه كان عالما وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديث وإمام النبيين وخاتم المرسلين أعلم خلق الله على الإطلاق كان أميا محمد عليه الصلاة والسلام لكنه أعلم خلق الله على الإطلاق. خدت لك كيف؟ أين؟ فنحن يا حاج شوقي نزن كلامك الذي يخرج من بين ثناياك ولا شأن لنا بشهادتك الأكاديمية وكرتونتك التي تحملها إن كانت لصنص أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه أو فوق ذلك أو دون ذلك. إحنا يهمنا الكلام الذي يخرج من بين ثناياك نزنه على الوحيين بفهم الصحابة الكرام موافق على العين وعلى الرأس حتى ولو كنت أنت كافرا عياذا بالله. تقول لي كيف يعني؟ أقول لك والله الشيطان قال أبو هريرة إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. السؤال النبي أقر الكلام ده ولا ما أقروش؟ أقروا. وهذا حديث من نوع إيه؟ تقريري تمام. وأخذه أبو هريرة والشيطان ليس كافر بل رأس الكفر رأس الكفر والداعية صح ولا لا؟ قبل الله. فمن فعندنا قاعدة مسعودية عندنا قاعدة يا أبو حنيفة مسعودية يعني قال ابن مسعود ايش هي القاعدة دي؟ اقبل الحق ولو من بعيد بغيض ورد الباطل ولو من حبيب قريب. قولها يا أزهر قول القاعدة اللي احنا هنا الوقت ورد الباطل ولو كان من حبيب قريب ها؟ اقبل الحق ولو كان من بعيد بغيض اي نعم ورد الباطل ولو كان من حبيب قريب. معناها مش ده اخوي او صديقي او صاحبي او يوافقني او يخالفني لا المهم الكلام اللي بيتقال يوافق الشرع على العين وعلى الراس يخالف الشرع لا مرحبا به ولا اهلا. يبقى اقبل الحق ولو كان من بعيد بغيض ورد الباطل ولو كان من حبيب من حبيب قريب واضح ومن قريب الحبيب واحد. طيب يبقى الله جل جلاله قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا ايه؟ هذا حلال وهذا حرام. وربنا عز وجل قال في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه اسمع وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قلت فجعل الله عز وجل القول عليه بغير علم في دركة واحدة مع الشرك الأكبر الموجب لصاحبه الخلود في النار إن مات على ذلك. ولذلك الإمام مالك إمام دار الهجرة أتى إليه رجل يحمل 48 سؤالا أجاب عن 12 سؤال وقال عن 36 لا أدري. قال أتيتك من اليمن إلى المدينة النبوية المنورة فإن عدت إلى قومي فماذا أقول لهم؟ قال قل لهم إن مالك بن أنس يقول لا يدري وهو صاحب مذهب وإمام المدينة إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وتلميذ ربيعة الرأي وأستاذ الشافعي ولكن قال أبي وهكذا علماؤنا ومشايخنا كما علمونا من العلم شيئا علمونا كلمة لا أدري أن يقولها المرأة على الشاشة وأن يقولها في المذياع وأن يقولها في المسجد بدون تلكؤ ولا تردد ولا تلاعب. الناس يقولون هذا جاهل جاهل أجهل وحدني لكن لا أقول على الله ما لا أعلم، لكن لا أقول على الله إيه؟ ما لا أعلم. أين؟ ولكن طالب العلم الذي يسمع كلمة لا أدري يقدر هذا الشيخ ويعرف له مكانته ويثق بكلامه، فيعلم أن الرجل لا يتكلم إلا عن علم بفضل الله عز وجل. فالسؤال هنا، هناك من الناس من يفتي بغير علم، ما حكم ذلك؟ طيب دول موجودين ولا لا؟ أنا بسألكم. طيب الذي قال على الشاشة، الذي طلق زوجته فقال لا انت طالق، أنا أسألكم ما اسم هذا الطلاق؟ صريح منجز. إيه؟ إذا كان يعي ما يقول هل وقع الطلاق؟ نعم وقع الطلاق، وهذا قول جمهور أهل العلم. أي نعم، هذا الذي ادعى العلم ظهر على الشاشة وقال أن الطلاق لا يقع. ليه؟ قال لابد أن يسجل عند المأذون. طيب هو قال أنت طالق وكان صريحا منجزا ويعي ما يقول، قال لا يحسب، لا تحسب طلقة ما لم تسجل عند المأذون، وقال ذلك على الشاشة. ثم قال أنا ولي الأمر، قال عن نفسه من باب أن ربنا بقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فتفسير أولي الأمر يعني العلماء والأمراء، فهو اعتبر نفسه من العلماء، وما إن العلماء والأمراء ولاة الأمر، فقال وأنا ولي الأمر. حدا كلام بالله عليك، ولي الأمر ثم تنظر إلى الرجل فتجد لا لحية له، لا لحية له، كيف يا أخي أنت ولي الأمر؟ وشكلك مش شكل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا شكل الصحابة الكرام. أه؟ هذا على سبيل المثال وليس الحصر مثلا يعني. أيوة إيش. طيب وآخر يقول إن الربا الذي يسمونه فوائد البنوك قال أن هذا ليس ربا، هذا بغير علم كيف. وغير وآخر قال إن الخمر إذا أتت من غير العنب لا تعد خمر. مش إيه إيه. وآخر قال اللي يشرب سجارة أو اثنين في نهار رمضان لا تفطر. فتاوى من ذات البلاوى. وواحد آخر قال النقاب عادة وله واجب وله سنة. فتفر الفتاوى القديمة، لأنه بيقول إن الفتاة إن النقاب فريضة، لا كان فريضة ثم بعد ذلك صار عنده إيه مش سنة عادة. يعني ريته قال إن النقاب فضيلة وليس بفريضة، لا قال ده عادة. ففتاوى من ذات البلاوة. ولذلك أنا بقول حاجة، بقول إيه؟ بقول صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام، ليه لما زوجتك ترسلك أو أمك تجيب طماطم تقعد تلف دي مفقعة ودي خضرة ودي مش عارف ايه حتى تنتقي الشيء الجيد لبطنك، وليه لما بتمرض يقول لك ده طبيب ممارس عام تقول لا، ده طبيب متخصص معاه دبلومة تقول لا، ده ماجستير تقول لا بأس بس انا عاوز استاذ، ده مدرس معاه دكتوراه يقول لا 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 مدرس معاه دكتوراه انا عاوز استاذ، ده استاذ مساعد يقول لا انا عاوز استاذ، لا مدرس ولا استاذ مساعد اريد استاذا. أين؟ فتبحث لجسدك عن أعلى ما يعالجه، وأما إذا كان أمر دينك سألت الموقوذ والمتربي والنطيح مما لا يعلم الواجب من الحرام من المستحب من المكروه من المندوب من المباح، ولا يفرق بين التكاليف الشرعية. والمسكين لما رأى نفسه عنده شيء من البلاغة وبيعرف يخطب ويحاضر غلب على ظنه انه ممكن يفتي، وهو ابعد ما يكون عن هذا في حقيقة الامر. فانتبه، فان العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتحلم وليس ببلاغة او فصاحة او فلسفة او منطق او واحد يعرف يركب جمل على بعضها أهلا لأن يفتي، لا. وكذلك ليس معنى أن معك دكتوراه في علم من العلوم الشرعية أن تكون مؤهل للفتوى، وليس معنى أن تكون عميدا لكلية شرعية أن تكون مؤهلا للفتوى. أي نعم. فإن الفتوى في حاجة أن يجيزك أهل العلم المتخصصين من الربانيين أن تفتي. أي نعم، فهذا أمر عظيم أنك ستوقع من عز وجل. كل هذه الدندنة التي دندنت حولها مستهلها بقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، مستهلها بقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ومثنيا لها أن إمام دار الهجرة مالك بن أنس طرح عليه 48 سؤالا فأجاب عن 12 وقال عن 36 لا أدري، وثلثتها أن مشايخنا وعلماءنا الذين علمونا شيئا من العلم علمونا الأدب وعلمونا كلمة لا أدري، فلا ينبغي للمرء أن يتلكأ ولا أن يتلعثم ولا أن يتردد أن يقول بقوة فيما لا يعلم لا أعلم. نعم.
هناك من الناس من يفتي بغير علم، ما حكم ذلك؟ الجواب: هذا العمل من أخطر الأمور وأعظمها إثما، وقد قرن الله سبحانه وتعالى القول عليه بلا علم بالشرك به، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا يشمل القول على الله في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو شرائعه.
يعني لو سميت ربنا الدار هل هذا من أسمائه؟ يبقى أنت تكلمت بغير علم. سميت ربنا النافع الباقي الناصر الواجد الماجد، كل هذا ليس من أسماء الله. فإن كان الكلام في ذاته أو صفاته أو أفعاله أو في شرعه في أمر الحلال والحرام. نعم.
فلا يحل لأحد أن يفتي بشيء حتى يعلم أن هذا هو شرع الله عز وجل، وحتى تكون عنده أداة وملكة يعرف بها ما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يفتي. والمفتي معبر عن الله عز وجل ومبلغ عن رسوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال قولا وهو لا يعلم أو لا يغلب على ظنه بعد النظر والاجتهاد والتأمل في الأدلة فإنه يكون قد قال على الله وعلى رسوله قولا بلا علم، فيتأهب للعقوبة. فإن الله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. السؤال 59: هل هناك دعاء لحفظ القرآن وما طريقة حفظه؟ الجواب: لا أعرف في ذلك دعاء يحفظ به القرآن إلا حديثا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم علمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي صحته نظر، قال عنه ابن كثير رحمه الله: إنه من البين غرابته بل نكارته. وقال السيد محمد رشيد رضا في التعليق عليه: بل أسلوبه أسلوب الموضوعات لا أسلوب أفصح البشر محمد صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه ولا أسلوب عصرهما. وقال الذهبي: هذا الحديث منكر شاذ، ولكن الطريق إلى حفظه هو أن يواظب الإنسان على حفظه، وللناس في حفظه طريقان: أحدهما أن يحفظه آية آية أو آيتين آيتين أو ثلاثا ثلاثا حسب طول الآيات وقصرها، الثاني أن يحفظه صفحة صفحة، والناس يختلفون، منهم من يفضل أن يحفظه صفحة صفحة يرددها حتى يحفظها، ومنهم من يفضل أن يحفظ الآية ثم يرددها حتى يحفظها ثم يحفظ آية أخرى كذلك وهكذا حتى يتم. ثم إنه أيضا ينبغي سواء حسب بالطريقة الأولى أو الثانية ألا يتجاوز شيئا حتى يكون قد أتقنه لئلا يبني على غير أساس، وينبغي أن يستعيد ما حفظه كل يوم خصوصا في الصباح، فإذا عرف أنه قد أجاد ما حفظه أخذ درسا جديدا.
يعني هناك من الناس من عنده يعني قدرة لحفظ ثلاث آيات بثلاث آيات، ويطلع على تفسيرهم في التفاسير السلفية المعتمدة. أين؟ وهناك من عنده قدرة يحفظ في اليوم ربع كامل، وهناك من يحفظ في اليوم حزب أربع تربع. تقول حزب، قل ما شاء الله، اللهم بارك. فإن قدرات الناس تتفاوت من إنسان إلى آخر، لكن المهم إيه؟ واحد ألا يحفظ إلا على يد شيخ. يعني إن كان قرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس على يد شيخ ممكن يحفظ، بس على يد الشيخ بقى، لأنه ختم وعلمه مخارج الحروف والأحكام وكذا وتا، فيبقى إذن هو أجاد. أما إذا كان لم يقرأ القرآن على يد شيخ يبقى لابد أن يحفظ على يد الشيخ. ليه؟ لأنه ممكن يحفظ غلط، يعني ينطق الآيات نطقا خاطئا ويظن أنه ينطقها نطقا صحيحا والأمر ليس كذلك. أين؟ فهذا يختلف من إنسان إلى آخر. وطبعا أنت حفظت مثلا إيه جزء ودأت في الجزء الثاني، كل يوم لك ماضي تسمع الماضي، كل يوم تسمع الماضي، فإذا من المنان عليك وختمت فمعناه أن أنت كل يوم تسمع ماضي ثلاثة أجزاء، كل عشر أيام تختم القرآن، لأن الماضي بتاعك ثلاثة أجزاء. في ناس همتهم أفضل وأعلى بيختم في اليوم خمس أجزاء، أي نعم، حتى يثبت القرآن في صدره. المهم من الرجل الخاتم ينبغي ألا يقل عن ثلاثة أجزاء. أي نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. أي نعم. تفضل.
السؤال 60: أريد أن أتعلم العلم الشرعي وأبدأ في التعلم ولا أعرف كيف أبدأ، فبماذا تنصحوني في ذلك؟
طبعا كما تعلمون كل هذه الأسئلة طرحت على فضيلة شيخنا فقيه الزمان محمد بن الصالح العثيمين رحمة رب العالمين عليه وعلى والديه، قولوا آمين. وهذه إجابته رحمه الله. قلنا ذلك ولكننا نعيد من باب التذكير ومن باب فضل رد الفضل إلى أهله. نعم.
خير منهج لطالب العلم أن يبدأ الطالب بفهم كتاب الله عز وجل،
بفهم كلام الله،
بفهم كلام الله عز وجل من كتب التفسير الموثوق بها كتفسير ابن كثير والبغوي، ثم بفهم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة من الكتب الحديثية من الكتب الحديثة الموثوقة كبلوغ المرام والمنتقى وأصول كتب الحديث الملتزمة بالتفسير الصحيح كصحيح البخاري ومسلم، ثم بكتب العقيدة السليمة مثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بكتب الفقه المختصرة ليتفقه بها على المذهب الذي يراه أقرب إلى الكتاب والسنة، وحين يترقى في العلم يقرأ الكتب المطولة ليزداد بها علما.
يبقى هذا منهج بينه لنا شيخنا الإمام ابن عثيمين ليقرب علينا المسافات. نعم.
هل يجوز للمرء أن يترك عمله ويتفرغ لطلب العلم فيكون عالة على أبيه وأخيه؟ لا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل هو من الجهاد في سبيل الله، ولا سيما في وقتنا هذا حين بدأت البدع تظهر في المجتمع الإسلامي وتنتشر وتكثر، وبدأ الجهل الكثير ممن يتطلع إلى الإفتاء بغير علم، وبدأ الجلل من كثير من الناس. فهذه ثلاثة أمور كلها تحتم على الشباب أن يحرص على طلب العلم. أولا، بدع بدأت تظهر سرورها.
إيه اللي يدفعك أن أنت تهتم بطلب العلم؟ البدع التي بدأ سرورها يظهر. طب أنت مطلوب منك إيه؟ مطلوب منك واحد تتعرف على هذه البدعة، اثنين تعرف عكسها وهي إيه؟ السنة. ثلاثة، تحذر الناس من البدعة. أربعة، ترغب الناس في السنة. يعني بدك تعرف البدعة وتعرف رقم واحد تعرف البدعة، اثنين تعرف حكم البدعة. يعني حكم البدعة يعني ايه؟ يعني كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اقصد اقول لك يعني هل بدعة محرمة ولا بدعة مكفرة؟ يعني مثلا اقامة الموالد يا ابا نور الدين بدعة ايه؟ محرمة. اقامة الموالد بدعة محرمة. طيب الطواف حول الضريح يا اخ محمد بدعة ايه؟ مكفر. بدعة مكفر. الحلف بغير الله يا ابا عمر بدعة شركية. خدت من ده ازاي؟ الاستغاثة بغير الله يا فار انا عارف ان حرام. بدعة ايه؟ بدعة شركية. التوسل بالنبي يا استاذ بدعة محرمة. اه بدعة محرمة. يا رب بحق جاه النبي نجح لي ولدي. انا ليش دعوة اللي تقصده. انا بسألك ما حكم التوسل بالنبي؟ هتقول لي حرام. اقول لك بدء من اي انواع البدع؟ تقول لي بدعة محرمة. بدعة من ايه؟ طيب الاستغاثة بالنبي بدعة شركية. التوسل بالنبي هو كده بدعة محرمة. التوسل بالنبي كان اقول يا رب حق جه النبي بدعة محرمة. اقول يا رسول الله مدد بدعة شركية. هل فهمت كيف؟ يبقى رقم واحد اعرف. طيب اذكار الصلاة المشروعة الحق لا اله الا الله مع بعض نقول الاذكار مع بعض دي بدعة ايه؟ محرمة. دي بدعة ايه؟ محرمة. لكن الجهر بالاذكار سنة. من اهل العلم من قال الاستمرارية فيها هي السنة ومنهم من قال ان الجهر بها لفترة سنة لتعليم الناس ثم بعد ذلك الاصرار. المهم ان هناك من قال ان الجهر بها سنة لكن مع بعض بدعة محرمة. هل فهمنا شيئا؟ يبقى تعرف البدعة رقم واحد. رقم اثنين تعرف البدعة دي مكفرة ولا محرمة. طيب لكن السؤال الوقت يا الشيخ حمزة هل في بدعة حسنة؟ احسنت. يبقى الجواب لا يوجد بدعة حسنة. ليه يا عم الشيخ؟ قال لان كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. امال في ايه يا محمد عشري؟ يا سلام يا محمد عشري هذا جواب احسن من 100 مليون جنيه. اه والله حتى ازاي في سنة حسنة كما قال اخونا محمد في سنة حسنة. السنة الحسنة دي يا ابا اسلام ايش حكيتي؟ احيا احسنت. السنة الحسنة هي التي لها اصل في الشرع واميتت فرزق الله الناس من يحيي هذه السنة كالنقاب كإعفاء اللحية كالاعتكاف العشر الطيب الاخيرة من رمضان كصلاة العيدين في المصلى كتقصير الثياب كالسواك كبث العلم. نقول هذا درس الفقه هذا درس اصول الفقه هذا درس الحديث هذا درس المصطلح هذا درس العلل هذا درس التفسير هذا درس التجويد هذا درس السيرة هذا درس العقيدة هذا درس النحو هذا درس الصرف. دي سنة حسنة كانت موجودة واميتت والان احييتموها انتم كيف وهكذا بارك الله فيك. يبقى الوقت لا يوجد عندنا بدعة حسنة ابدا يعني كله بدعة في الضلال وبدعة في النار ولكن يوجد عندنا سنة حسنة. طيب وايه كمان؟ فاذا عرفنا البدعة ينبغي ان نعرف هل هي مكفرة ام محرمة. تمام؟ طيب ثم نعرف عكسها السنة. كيف يعني؟ يعني انا بقول مدد يا رسول الله دي بدعة يا استاذ شركية. عكسها بقى المطلوب اقول ايه مدد ايه؟ مدد يا رب. يبقى انت شخصت الداء يلا اوصف الدواء. انت قلت له دي بدعة شركية وانا احذركم منها يبقى عرفنا انها بدعة وعرفنا انها هي شركية وانت حذرتنا منها اعطينا البديل. البديل اقول مدد يا رب. طيب يا رب بحق جاه النبي دي بدعة ايه؟ محرمة. اعطينا البديل. ايوه التوسل باسم من اسماء الله الحسنى او صفة من صفات الله العلى او التوسل بعمل صالح كان يقول اللهم انا نتوسل اليك بحضور الدرس الان مش كده ولا ايه؟ اللهم انا نتوسل اليك باعفاء لحيتي ان تمن علي بالنظر اليك مثلا. ايوه او تقول لاحد من تظن فيهم الصلاح لتنفعه لا تنسني من صالح دعاء. يبقى هذا هو البديل. يبقى انت عرفت ان دي بدعة وهي البدعة محرمة ولا شركية، وحذرت الناس منها واتيت بعكسها وهو المطلوب. هل فهمت؟ هذا بارك الله فيك. كلمة اولا بدع بدأت تظهر شرورها، دي تدفعك ان تطلب العلم لتبين للناس البدعة من السنة. هات الثانية يا استاذ.
ثانيا اناس يتطلعون الى الافتاء بغير علم،
وجدوا ان المفتي ده اللي بيفتي الناس محل احترام ولا محل استهزاء؟ احترام، فهو يحب ان يكون محل تقدير واجلال واحترام عند الناس، فوضع نفسه في موضع ليس اهلا له، هو موضع الفتوى من اجل ان يستجلب احترام الناس. هذا امر عظيم. يبقى هو يريد ان يستعمل امر الاخرة الايه للدنيا، يريد ان يستعمل امر الاخرة الايه للدنيا. وربنا جل جلاله قال من كان يريد العاجلة، العاجلة يعني ايه؟ الدنيا. طب عكسها ايه؟ عكسها يا شيخ سعد الآجلة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. طب في المقابل ومن أراد الآخرة، من أراد الآخرة وهو نايم لا وسعى لها سعيها، حتى الشرط ايه؟ فأولئك كان سعيهم ايه؟ مشكورا. واحد يقول لك ايه؟ انا نفسي اصلي الفجر. نفسك تصلي الفجر جماعة وانت بتنام قبل الفجر نص ساعة، نفسك تصلي الفجر جماعة وانت بتتفرج وانت قبل ما تنام رأيت فيلم، استعنت بالطاعة على المعصية، كيف يكون هذا؟ حتى ازاي؟ انت نم مبكرا ونم متوضئا وعليك بآداب النوم وضبط المنبه وقول لواحد صاحبك صحيني، وقول لأمك أو أبوك أو أختك اللي في الدار بيصحوا صحيني. يبقى أنت أخذت بأسباب حسية وأسباب معنوية، شفت لك كيف؟ فإن شاء الله تصحى. أنت عمر امتحان في الكلية ولا امتحان الثانوية العامة راح عليك؟ لا، امتحان الثانوية العامة راح عليك يا خبر، ده الدنيا تقوم ما تقعدش، دمك تقعد طول الليل سهران عشان تصحيه، ومجهزه لك القهوه ومجهزه لك الشاي والبنطلون مكوي والقميص مكوي والاحوال ما يعلم بها الا ربنا. وبعدين اختها بتقول لي انا جاي ازور، تقول معلش اصل الولد في الثانويه يعني ما تجيش. ايه يا اخوان؟ عشان الولد في الثانويه ما فيش ضروري؟ حاجات في البيوت في منتهى السخافه ومنتهى التخلف. هم مفكرين ان هم مديرني واتيكيت وبيفهموا، هم ولا ما بيفهموش اي حاجه خالص، كلامهم يدل على هذا. يعني صليت على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يبقى لا تعطي الأمر أكثر من حجمه، لا تعطي الأمر أكثر من حجمه. ثم أنت كما أنك لا تتخلف عن أمر الدنيا، أما يصدر بك ألا تتخلف عن صلاة الفجر والجماعة؟ هذا هو الأصل. أي نعم، تفضل.
ثالثا جدل كثير في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم لكن يأتي من يجادل فيها بغير علم.
أيوة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا زعيم. زعيم يعني إيه؟ يعني ضامن. زعيم يعني إيه؟ ضامن. زعيم يعني إيه؟ ضامن. أي نعم، أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق، لمن ترك المراء ولو كان إيه؟ محق يترك. خدت بالك كيف؟ أين؟ فهناك ناس تجادل. الذي يريد أن يتعلم ابذل له العلم والوقت، والذي يريد أن يجادل لا تجادله، وسل الله الهداية لنفسك ولا ولا تضيع وقتك معه، ولا تضيع وقتك معه. هذا لكن الذي يريد أن يتعلم ابذل له العلم وابذل له الوقت واصبر عليه ووسع صدرك، والذي يريد أن يجادل سل الله الهداية لنفسك ولا تضيعن وقتك معه أبدا. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان إيه. نسمع تاني بقى. يبقى على الشباب، على الناس عامة والشباب خاصة، أن يحرصوا على طلب العلم. لماذا؟ لأن هناك أمور ظهرت. أولا بدع بدأت تظهر شرورها. ثانيا أناس يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم. ثالثا جدل كثير في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم، لكن يأتي من يجادل فيها بغير علم. تفضل.
فمن أجل ذلك فنحن في ضرورة إلى أهل علم عندهم رسوخ وسعة اطلاع، وعندهم أيضا ثقة في دين الله، وعندهم حكمة في توجيه عباد الله، لأن كثيرا من الناس الآن يحصلون على علم نظري في مسألة من المسائل ولا يهمهم النظر إلى إصلاح الخلق وإلى تربيتهم، وأنهم إذا أفتوا بكذا وكذا صار وسيلة إلى شر أكبر لا يعلم مداه إلا الله. وها هم الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يلزمون بأشياء قد تكون النصوص دالة على عدم الإلزام بها من أجل تربية الخلق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألزم الناس بإمضاء الطلاق الثلاث. كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق الثلاث أي في مجلس واحد واحدة، لكن هو محرم، أي طلاق المرأة ثلاثا في مجلس واحد حرام، لأنه تعدى حدود الله عز وجل. قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وجعل الطلاق الثلاث ثلاثا لا واحدة. بعد أن مضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتان من خلافته رضي الله عنه ألزم الناس بالطلاق الثلاث، مع أن الإنسان لو راجع زوجته بعد هذا الطلاق لكان رجوعه صحيحا في العهدين السابقين لعهد عمر وسنتين من خلافته، لكن رأى أن المصلحة تقتضي إمضاء الطلاق الثلاث ومنع الإنسان من الرجوع إلى زوجته. أيضا عقوبة الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل الشارب فيضرب بطرف الثوب أو بالجريد أو النعال نحو من 40 جلدة، وفي عهد أبي بكر يجلد 40، وفي عهد عمر يجلد 40، لكنه لما كثر الشرب جمع الصحابة واستشارهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فجعل عمر عقوبة شارب الخمر 80 جلدة. كل هذا من أجل إصلاح الخلق، فينبغي للمسلم أو المفتي والعالم في مثل هذه الأمور أن يراعي أحوال الناس وما يصلحهم.
يبقى السؤال: إذا قال رجل لزوجته أنت طالق أو مطلق بالثلاثة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كم طلاق ده؟ واحد. وفي عهد الصديق الأكبر واحد. وفي سنتين في خلافة عمر كان كم؟ ولما تتايع الناس، أي تتابعوا على ذلك الشر وكثر، رأى عمر أن يؤدبهم وأن يزجرهم، فجعل الطلاق الثلاثة كم؟ ثلاثة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنة وسنة مين؟ وعمر من الخلفاء. وكذلك الخمر كانت 40 جلدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر، وكذلك صدق خلافة عمر، ثم جعله بعد ذلك 80 إيه؟ كثر الشرب، لأن هذا مصلحة الناس تحتاجه. وأنا أذكر أنني كنت في بلد من البلاد وكنت مفتيا في هذه البلد، ووصل إلي حالات كثيرة من العاقب المعقود يخلو بها فيجامعها فيفض غشاء البكار ثم يترك، فيتقدم الناس لهذه البنت نفهمه ما يفهموش، يقول لك البنت دي زنت وهي ما زنتش، لأنه جامعها وهي في بيت أبيها قبل أن يبني بها، وهذا من الخيانة. فلما كثر هذا الأمر أنا أفتيت في هذا المكان بعدم جواز الخلوة بالمعقود عليه، يعني تجلس معه وتظهر له مواطن الوضوء، تدخل شعرها مكشوفة، رقبتها مكشوفة، تلبس بنص كم، وتقول له أنا أحبك، وتعبر عن مشاعرها وهو يعبر عن مشاعره دون أن يستمتع بها، يعني لا يقبلها ولا يضمها، فضلا على أن يجامعها، لأن الباب مفتوح وأهل البيت مرة يدخلهم فاكهة ومرة عصير ومرة شاي ومرة قهوة، فدخلين طلعين والباب مفتوح، فحينما يكون الباب مفتوح والناس داخلين وطالعين هل يتمكن من جماعها؟ ابدا. فانا افتيت بعدم جواز الخلوة اي بعدم اغلاق الباب المعقودة. فثارت طائفة من الشباب المسلم من امثالكم يستنكرون ذلك. قلت انا لن اقول شيئا غير انني رأيت ان المصلحة الشرعية تقتضي ذلك، واكثر من هذا لن اقول، وانا كرجل مفتي اعرف المصلحة والمفسدة. اي نعم. ما المناسبة ان اقول هذا؟ ما سمعناه في امر الخمر 40 و80، ما سمعناه في امر الطلاق 3 و1. فحيقول طب هل انت من الخلفاء الراشدين؟ الجواب لا. فهمت ازاي؟ لكن المفتي في اطار الشرع، في اطار الشرع وعدم الخروج عن الشرع، اذا رأى مصلحة في من خلال اطار الشرع لا يخرج عن اطار الشرع فيقول بها. واضح يا اخواني؟ اي نعم. تفضل.
السؤال 62. طالب العلم المبتدئ هل يبدأ في طلب العلم بالبحث عن الأدلة أم يقلد في ذلك أئمة أحد المذاهب؟ ما توجيه سماحتكم؟ الجواب: الطالب المبتدئ في العلم يجب عليه البحث عن الدليل بقدر إمكانه، لأن المطلوب الوصول إلى الدليل، ولأجل أن يحصل له التمرن على طلب الأدلة وكيفية الاستدلال، فيكون سائرا إلى الله على بصيرة وبرهان، ولا يجوز له التقليد إلا لضرورة، كما لو بحث فلم يستطع الوصول إلى نتيجة أو حدثت له حادثة تتطلب الفورية فلم يتمكن من معرفة الحكم بالدليل قبل فوات الحاجة إليها، فله حينئذ أن يقلد بنية أنه متى تبين له الدليل رجع إليه. وإذا اختلف عليه المفتون فقيل يخير وقيل يأخذ بالأيسر، لأنه الموافق لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الآية. وقيل يأخذ بالأشد لأنه أحوط وغيره مشتبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والأرجح أن يأخذ بما يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الصواب لكون قائله أعلم وأورع، والله أعلم. السؤال 63.
النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما، اسمع، ما لم يكن إثما. ما لم يكن إيه؟ إثما. وكما بينت لكم قبل ذلك أن هناك مجتهد مطلق، وهناك مجتهد مذهب، وهناك متبع، وهناك مقلد. فالمتبع هو الذي يأخذ القول بدليله، والمقلد هو الذي يحاكي دون أن يعرف الدليل. يبقى عندنا 4. قل ما شاء. لا يا شيخ محمد، إما تطلع من نازل لطالع، وإما تنزل من طالع لنازل. أدي راح انزل، انزل متبع، انزل خلص الموضوع. او واحد ثاني يقول انت بقى يا عبد العزيز من تحت لفوق. لا، من تحت. لا، من تحت. مقلد اطلع، متبع اطلع، مطلق. اي نعم. يبقى هذا من ادنى الى اعلى، والثاني من اعلى الى ايه؟ الى ادنى. يبقى معناه ان طالب علم راجل فاهم، يقول كلام كده وخلاص، فاهم اقول ايه. نعم.
ما هي الكتب التي تنصح بها ونرجو توجيه نصيحة للطلاب جزاكم الله خيرا؟ الجواب: من احسن ما يطالعه الطلاب من الكتب كتب التفسير الموثوقة كتفسير ابن كثير والشيخ عبد الرحمن السعدي، وكتب الحديث كفتح الباري شرح صحيح البخاري، وسبل السلام شرح بلوغ المرام، ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، ورياض الصالحين.
طبعا فتح الباري ده مرجع 14 مجلد من حجم كبير، والعلماء يسمونه قاموس السنة. يسمونه ايه؟ قاموس السنة. اين تفضل. طبعا رياض الصالحين ده لا ينبغي لبيت من بيوت المسلمين ان يخلو منه، لا عالم ولا طالب علم ولا عمي. كل بيوت المسلمين ينبغي أن يكون فيها تفسير مختصر ورياض الصالحين وكتاب زي منهاج المسلم. أن منهاج المسلم كتاب عقيدة وفقه وأداب ومعاملات. كتاب عقيدة وفقه وأداب ومعاملات هو مجلد واحد. أين فضل
ننصح أبناءنا الطلبة بالحرص على العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الحسنة وكسب الوقت فيما فيه خيرهم وصلاحهم في دينهم ودنياهم وأن يمرنوا أنفسهم على فعل الجميل والصبر على الأمور التي فيها مصلحتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة.
تفضل يا أخ محمد قل لنا ما هو العلم النافع. تفضل. لا صح العلم المؤسس على الكتاب وصحيح السنة وبعدين بفهم سلف. لا ينبغي لطالب عندنا أن ينسى هذا القيد أبدا أبدا. وإلا ما المعتزلة كتاب وسنة والقدرية كتاب وسنة والجهمية كتاب وسنة والصوفية القبوريين كتاب وسنة. ما الفارق بيننا وبينهم؟ القيد بفهم سلف الأمة. نعم إخلاصا لله تعالى واتباعا للرسول. يبقى ده علم ايه نافع. هذا هو العلم النافع. العلم النافع هو الذي أسس على الوحيين بفهم الصحابة الكرام ورزق المرء العمل به وتبليغه والصبر في هذا التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا علم نافع. أين تفضل.
السؤال 64 بماذا تنصح من بدأ في طلب العلم على كبر سنه وإن لم يتيسر له شيخ يأخذ منه ويلازمه فهل ينفعه طلب العلم بلا شيخ؟ الجواب نسأل الله تعالى أن يعين من أكرمه الله بالاتجاه إلى طلب العلم ولكن العلم في ذاته صعب يحتاج إلى جهد كبير لأننا نعلم أنه كلما تقدمت السن من الإنسان زاد حجمه وقل فهمه. فهذا الرجل الذي بدأ الآن في طلب العلم ينبغي له أن يختار عالما يثق بعلمه ليطلب العلم عليه لأن طلب العلم عن طريق المشايخ أوفر وأقرب وأيسر. فهو أوفر لأن الشيخ عبارة عن موسوعة علمية لا سيما الذي عنده علم نافع في النحو والتفسير والحديث والفقه وغيره. فبدلا من أن يحتاج إلى قراءة 20 كتابا يتيسر تحصيله من الشيخ وهو لذلك يكون أقصر زمنا وهو أقرب للسلامة كذلك لأنه ربما يعتمد على كتاب ويكون نهج مؤلفه مخالفا لنهج السلف سواء في الاستدلال أو في الأحكام. فننصح هذا الرجل الذي يريد طلب العلم على الكبر أن يلزم شيخا موثوقا ويأخذ منه لأن ذلك أوفر له ولا ييأس ولا يقول بلغت من الكبر عتيا لأنه بذلك يحرم نفسه من العلم. وقد ذكر أن بعض أهل العلم دخل المسجد يوما بعد صلاة الظهر فجلس فقال له أحد الناس قم فصل ركعتين فقام فصلى ركعتين وذات يوم دخل المسجد بعد صلاة العصر فكبر ليصلي ركعتين فقال له الرجل لا تصلي فهذا وقت نهي. فقال لا بد أن أطلب العلم وبدأ في طلب العلم حتى صار إماما. فكان هذا الجهل سببا لعلمه. وإذا علم الله منك حسن النية ومن عليك بالتوفيق فقد تجمع من العلم الشيء الكثير.
يعني هو لما دخل بعد الظهر وجلس واحد قال له قم صلي من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى الرجل محق ولا غير محق؟ محق. طب هنا سؤال بالنسبة لتحية المسجد عند الظاهرية حكمها يا شيخ رمضان؟ واجب عند الظاهرية. وعند جمهور العلم حكمها ايه؟ سنة مؤكدة. سنة ايه؟ مؤكدة. طيب ولما دخل بعد العصر وصلى قال له اجلس فتقول ازاي؟ لان هذا وقت نهي. ما الصواب في هذه المسألة يا الشيخ مصطفى؟ الصواب أن يصلي، لأنها صلاة سببية أي من ذوات الأسباب، لأنه صلى العصر في مسجد مثلا بارك الله فيك عزاب، وجاء مسجد قماش، فأول ما يدخل يصلى ركعتين، ده وقت نهي، نعم وقت نهي، لكن تحية المسجد صلاة سببية تصلى حتى في أوقات النهي، هل فهمنا؟ طيب أوقات النهي يقولها يا محمود يا نور الدين، من بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا وقت، هات الثاني، قبل الظهر خط وقت تعامد الشمس، هات الثالث بعد العصر، هذه الأوقات التي نعلم. لكن يستثنى من ذلك يا شادي أي صلاة؟ الصلاة السببية، اضرب لنا 5 أمثلة. أول حاجة الفريضة يا عم الشيخ شادي، يعني الفريضة يعني إيه؟ أنت الوقت نمت الساعة 10 الصبح، صحيت من النوم بعد العصر نص ساعة، صحوك ما صحيتش، خدت لأنك أنت جاي متعب جدا، فصحيت بعد العصر نص ساعة، الوقت وقت نهي، ابدأ بإيه؟ ابدأ بصلاة الظهر رقم 1، ثم بصلاة العصر، يبقى أول حاجة صلاة الفريضة الفائتة، 2 سنة الوضوء، 3 تحية المسجد، 4 صلاة الجنازة، 5 الاستخارة، أحسنت يا شادي، أي نعم، صلاة الاستخارة، بورك، أي نعم، تفضل. بالنسبة يستثنى منه زوال ومكان، المكان مكة المكرمة، والزمان يوم الجمعة، والزمان يوم الايه؟ الجمعة كما قال اخونا عمرو. طيب جزاكم الله خيرا. اذا هذا الرجل لما دخل فجلس بعد الظهر، واحد قال له قم فصلى تحية المسجد، ولما دخل بعد العصر فصلى قال له اجلس، واحد يقول له قم والثاني يقول له اجلس، وان لعبة في ايد الناس ولا ايه؟ فكان ذلك دافعا له أن يطلب العلم، كان ذلك إذا فعل يطلب إيه؟ العلم. والأشياء الثلاثة اللي هي ظهور البدع، وتصدر من ليس أهلا للفتوى أن يتصدر، والجدل، ينبغي أن يكون دافعا لي ولكم لطلب العلم، لنتصدى إلى هذا الأول، هذه الأمور التي ظهرت بين الناس. هنا تفضل.
السؤال 65، ما هي نصيحتك لمن ينسى ما يقرأ ويتعلم؟ الجواب: أهم شيء في حفظ العلم أن يعمل الإنسان بحفظه، لقول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.
يعني الحسنة تولد إيه؟ حسن، والسيئة تولد إيه؟ بس. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طب الآية الثانية: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أي نعم، تفضل.
فكلما عمل الإنسان بعلمه زاده الله حفظا وفهما.
زاده الله حفظا، احفظ الله إيه؟ ما معنى احفظ الله؟ يعني استقم على أمر الله. يعني إيه استقم على أمر الله؟ يعني ائتمر بأمره وانتهي بنهيه إخلاصا له جل وعلا واتباعا لرسوله، هذا هو المعنى. يعني ائتمر بأمره وانتهي بنهيه إخلاصا له جل وعلا واتباعا لرسوله، تصب المصارعة والقوة والحب والذل التامين لله تعالى. أين هذا معنى احفظ الله؟ طب النتيجة ايه؟ يحفظك الله، دي معنى ايه؟ نصرة الله. طب النتيجة ايه؟ ينصرك الله، وهكذا. نعم.
فكلما عمل الإنسان بعلمه زاده الله حفظا وفهما، لعموم قوله تعالى: زادهم هدى. وقد روي عن الشافعي رحمه الله قوله.
الشافعي يا شيخ أحمد، الإمام رقم كم في الأئمة 4؟ ثالث. عد الأئمة يا أستاذ. طيب مش هنقول الإمام مين بقى؟ أبو حنيفة. فنقول أبي، نقول الإمام إيه؟ أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل. الأخ اللي بيبص للعمود ده ورا لابس قميص أهو، عد الخلفاء الراشدين. اتفضل. الخلفاء الراشدين أنت عارفهم، يبقى انت نسيه. الاخ صاحب العمود تفضل. ايوه حضرتك. الخلفاء الراشدين احسن، ابو بكر الصديق، عمر الفاروق، ذو النورين عثمان، ابو تراب علي بن ابي طالب، ده الخلفاء الراشدون. اين وسمعت الائمه الايه الاربعه. طيب اصحاب الكتب السته يا شيخ احسن، البخاري، مسلم، الترمذي، ابو داود، ابن ماجه، النسائي. يبقى اقول لك من هم الخلفاء الراشدون؟ تقول ابو بكر، عمر، عثمان، علي. من هم الائمه الاربعه؟ تقول ابو حنيفه، مالك، الشافعي، ابن حنبل. من هم اهل الكتب السته؟ تقول البخاري، مسلم، الترمذي، ابو داود، ابن ماجه، النسائي. طيب مراتب الدين الثلاثه يا شيخ محمود احسن، الاسلام، الايمان، الاحسان. اسمها مراتب الدين الثلاثه، الاسلام، الايمان، الاحسان. اي نعم بارك. قف يا ولدي يا ولدي تفضل قف. اركان الاسلام احسن جزاك الله خيرا. ما هو الخطأ الذي وقع فيه استاذ؟ من يرفع يده؟ جزاك الله خيرا تفضل. احسنت وبارك الله فيك. قال شهادة ان لا اله الا الله، والصواب ايش يا استاذ؟ ان لا اله الا الله. ده اسمه ايه في احكام التجويد يا ابا عمر؟ ادغام بغير غنه. حروف الادغام ايه يا اخ محمود؟ يرملون. اللي بغنه ايه يا اخ احمد؟ اللي بغير غنه ايه؟ ينمو، والتاني رل، والتاني ايه؟ رل. يبقى شهادة ان لا اله الا الله يبقى تكتب ان لا اله، وتنطق ان لا اله الا الله. لسانك متعلق في سقف بقك، ان لا اله الا الله. ايوه. وتجد رجلا بلغ من العمر 50 عاما ها وجامعي يقول لك شهادة اشهد ان لا اله الا الله، يخرب شقه. وادي انت لسه ما اتعلمتش الكلمة التي تدخل بها الاسلام وعامل لي فيها بتصلي بقالك 30 سنه و40 سنه، ينفع الكلام ده؟ وهذا بسبب عدم حضور مجالس العلم وعدم السؤال والجواب والتلقي والسماع. العلم اخذ وعطاء وتلقي كما هو الحال الان بارك الله فيه. يبقى شهاده ان لا اله الا الله. قف يا ابا بكر. ما هي اركان الايمان السته؟ أحسنت يا أبا بكر اجلس. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، هذه أصول الإيمان الستة. أصول الإيمان الستة. يبقى احنا دلوقتي سمعنا أصول الإيمان، أركان الإسلام، مراتب الدين، أهل الكتب الستة، الخلفاء الراشدون، الأئمة الأربعة. يا أخي ما تكتب الكلام ده في ورقة كده واجعلها في خلف المسجد يستفيد الناس منه. تقول واحد الخلفاء الراشدون، كل واحد في سطر كده. طيب اثنين الأئمة الأربعة، ثلاثة أهل الكتب الست، كل واحد في سطر. وبعدين مراتب الدين الثلاث، اكتب كل واحد في سطر. وبعدين اكتب أركان الإسلام الخمسة، كل واحدة في سطر. أصول الإيمان الست، كل واحدة في سطر. أمور في منتهى العظمة، والأمة كبيرا وصغيرا، رجلا وامرأة، في أمس الحاجة إليه. في أمس الحاجة إيه؟ إليه. تفضل.
وقد روي عن الشافعي رحمه الله قوله: شكوت إلى وكيع.
ما الذي دفعنا إلى أن نذكر هذه الفوائد؟ الشافعي. فبما أنه كذلك اسمه باش محمد الشافعي. أحسنت، محمد بن إدريس الشافعي. في أي بلد ولد؟ في غزة. فين؟ في غزة. تمام. فصت عن مصر وشرفت أرض القاهرة بدفنه فيها. وشرفت أرض القاهرة بدفن الشافعي فيها. ورحل من غزة إلى مصر، إلى مكة، إلى المدينة، إلى العراق، ثم العودة. أين؟ تفضل.
وقد روي عن الشافعي رحمه الله قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ومن أسباب ذلك الإعراض عن الشواغل التي تأخذ بالفكر عن العلم، لأن الإنسان بشر إذا تشتتت همته ضعفت قدرته على تحصيل العلم. فكذلك
زي واحد ايه موظف وفتح دكان وبروح البحيرة ويقول البحيرة على الغير، ايه يا ابني ايه يا ابني الحكاية دي؟ انت موظف وتروح البحيرة وتروح الغير وتروح الدكان تقول الجري على المعاش، معاش ايه ده؟ انت هتصلي مش هتدري انت صليت الصبح ركعتين ولا ثلاثة الظهر اربعة ولا ستة، ما انتش داري لان جسمك مهدود يا ولدي. ان لربك عليك حق، وان لنفسك عليك حق، وان لاهلك عليك حق، وان لدورك عليك حق، فاعط كل ذي حق حقه. نحن ما قلنا اجلس في المسجد ليلا نهار ولا قلنا ابقى في العمل ليلا نهار، لكن نظم وقتك يا ولد واعلم ان مقصد خلقك ايه يا عبد الله. لماذا خلقك الله؟ اي نعم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هذا هو المقصد الذي خلقنا الله تعالى به. نقعد نقطع نفسنا في الشغل ليل ونهار، تلقى الرجل تجاوز 60 من عمره وبرضك قاعد ذابح نفسه. يا ابني انت تسكن عند القبر اصلا، ما عادش حاجه، خدت بالك ازاي؟ فينبغي ان تستيقظ لاخرتك. اتفضل.
ومن اسباب ذلك الاعراض عن الشواغل التي تاخذ بالفكر عن العلم، لان الانسان بشر اذا تشتتت همته ضعفت قدرته على تحصيل العلم. وكذلك كثرة البحث مع الزملاء بغرض الوصول للحق وليس الغلبة، ولا شك الإخلاص من جملة ما يحفظ به العلم.
أنا أتذاكر معك مش عشان أبو العريف وأنا اللي كلمتي ماشية وأنا اللي غلبتك، لا 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 لا، بل أدعو الله أن يضرب الحق على لسانك. المهم أن نصل إلى الحق، إن كان عندك أنت أو عندي تفرقش، فلا تجعل لنفسك حظا في ذلك. نعم.
السؤال 63، انتشرت الفتوى حتى صار الصغير يفتي، فما تعليقكم غفر الله لكم؟ الجواب، كان السلف رحمهم الله يتدافعون الفتوى لعظم أمرها ومسؤوليتها وخوفا من القول على الله بلا علم، لأن المفتي مخبر عن الله مبين لشرعه، فإن قال على الله بلا علم لأن المفتي مخبر عن الله مبين لشرعه فإن قال على الله بلا علم فقد وقع فيما هو صن للشرك. واستمع إلى قول الله تعالى، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
نعم، مثلا احنا رايحين حج وراكب في الحافلة 50 واحد، تلقى في الحافلة 51 مفتي، 50 راكب مفتي والسائق رقم 51. طب مين المستفتي يا اخوانا؟ مين المستفتي؟ كل مفتي يا حاج، ايه اعمل حاج؟ المحسوبك حاج 7 حجات. ايه اعمل حاج؟ احنا في الجيش، عريف، شويش، رقيب اول، مساعد ضابط، اقدميه هي؟ مش اقدميه، العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتحلم. ممكن تكون حجيت 7 حجات و10 ومضروبين حاج. تركت ركن، تركت واجب لعدم تعلمك. فالقضية مش أقدمية، القضية العلم بالتعلم والفقه الله يحفظك بالتفقه والحلم الله يحفظك بالتحلم. فاحذر بارك الله فيك الفتوى. ومعنى يتدافعون، أنا يقول أسأل فلان وفلان يقول أسأل فلان وفلان يقول أسأل فلان حتى تعود إلى المفتي الأول، هذا المعنى. تفضل.
فقرر الله سبحانه القول عليه بلا علم بالشرك، وقال سبحانه، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا ينبغي أن يتسرع الإنسان في الفتوى، بل ينتظر ويتدبر ويراجع، فإذا ضاق الوقت فيحول المسألة إلى من هو أعلم منه. فإن ضاق الوقت فيحول المسألة إلى من هو أعلم منه ليسلم من القول على الله بلا علم.
أنت مش مجنون يعني؟ أنت بتسأل دلوقتي سؤال مش هضم الجواب. طيب إن شاء الله الأسبوع القادم. أنا عاوز الوقت، ما عنديش علم الآن. الآن ما عنديش علم. هم اللي بيقولوا شيخ وبتاع، ايوه لا ولا شيخ ولا بتاع، اجهل واحدا. انا ما عنديش علم الان، المساله تحتاج ان ابحثها او تحتاج ان اسال من هو اعلم مني. قل ما تريد ان تقوله، لكن ان تتكلم على الله بغير علم لا. نعم.
واذا علم الله من نيته الاخلاص واراده الصلاح فسوف يصل إلى المرتبة التي يريدها بفتوى، فمن اتقى الله فسيوفقه الله ويرفعه، والذي يفتي بلا علم أضل من الجاهل، فالجاهل يقول لا أدري ويعرف قدر نفسه ويلتزم الصدق، أما الذي يقارن نفسه بأعلام العلماء بل ربما فضل نفسه عليهم فيضل ويضل ويخطئ في مسائل يعرفها أصغر طالب علم، فهذا شره عظيم وخطره كبير. السؤال 67، هل يجوز لطالب العلم أن يرجح بعض الآراء الفقهية على بعض ثم يلزم بها غيره؟ وهل له أن يأخذ بالرأي المرجوح في بعض الأحوال وهو يعلم الراجح؟ الجواب، إذا لم يتبين الحكم بيانا تاما لطالب العلم ويظل عنده شك منه فله أن يلزم نفسه به احتياطا ولا يلزم غيره بذلك، لأنه ليس عنده دليل بين يكون حجة له أمام الله، عز وجل حين يحرم أو يوجب على عباد الله ما لم يثبت شرعا. فكثيرا ما يتردد المجتهد في بعض الأشياء فيحب أن يطبقها على نفسه ويحتمل ما يكون فيها من المشقة، ولكنه يخشى من إلزام عباد الله بها. ولذلك نقول لا مانع أن يسلك الإنسان هذا المسلك، ولكنه لا يترك إعادة النظر مرة بعد مرة حتى يتبين الأمر ويلزم الناس بمقتضى الدليل، ولا يكون مقصرا في طلب الدليل فيكون مقصرا في بيان الشرع. ولا يجوز له العمل بالمرجوح، بل يتعين عليه أن يعمل بالراجح إذا تبين له أنه راجح. السؤال 68،
أنا أعطيك مثال يعني. مثال مثلا سفر المرأة بدون محرم، الأصل حرمة سفر المرأة بدون محرم لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك تتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة، قال اذهب فحج مع امرأتك. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلى بعد محرم. فعلم من الحديثين أن سفر المرأة بدون محرم حرام إن كان في الحج والعمرة أو في غيرهما ما دامت المسافة مسافة قصر. انتهينا. والشافعية يقولون إذا كان صحبة مأمونة فيجوز، هذا قول مرجوح، هذا قول إيه؟ والراجح أنه لا بد من المحرم. فإذا عرفت الراجح والمرجوح فينبغي أن تأخذ بإيه؟ بالراجح. هذا مثال أحببت أن أضربه لكم حتى يتبين لك الإيه؟ الأمر يعني. نعم تفضل.
السؤال 68، يلاحظ التقصير في العمل بالعلم، فما نصيحة فضيلتكم؟ الجواب، يجب على من علم شيئا صحيحا من الشريعة أن يبلغه للناس، لأن العمل بما علم الإنسان يستوجب حفظه بالعمل ويزيده الله تعالى بالقرآن نورا، فيكتسب من حفظ العلم بطريقة العمل به أن الله عز وجل
يعني رزقه نورا زائدا. هكذا نعم.
يجب على من علم شيئا صحيحا من الشريعة أن يبلغه للناس، لأن العمل بما علم الإنسان يستوجب حفظه بالعمل ويزيده الله تعالى بالقرآن نورا، فيكتسب من حفظ العلم بطريقة العمل به أن الله يزيده نورا زائدا على ما عنده. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولهذا قيل: العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. السلف الصالح في طلب العلم إذا علموا مسألة عملوا بها، وكثير منهم لا يخفى عليه ما يقع من سرعة الامتثال والمبادرة للصحابة فيما عملوا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حسن.
أنت صليت على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نحن معاشر طلاب العلم أولى الناس بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة حينما تسمع اسمه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم.
حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة في يوم العيد، فجعل النساء يلقين ما على آذانهن من الحلي.
طيب إيش يسمى هذا يا أخي محمد؟ إيش يسمى اللي في الأذن هذا؟ قرط. يعني إيش قرط؟ يعني حلع. قرط.
فجعل النساء يلقين ما على آذانهن من الحلي، يلقينه في ثوب بلال رضي الله عنه، ولم يقلن إذا وصلنا إلى البيت تصدقنا، ولكن بادرنا بذلك.
بلال ماذا كانت وظيفته؟
مؤذن رسول.
أحسنت، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤذن الثاني مين أصلا؟ من يا خالد؟ لا تعلم، قد أفتيت يا خالد. تفضل. قل يا أبو هارون. عبد الله بن أم مكتوم هذا المؤذن الثاني. صدق. ومن في مكة؟ أبو محذورة. أحسنت. أين؟ فمن الذي رأى رؤيا الأذان يا أستاذ؟ ها؟ تفضل يا أستاذ. عبد الله بن زيد. ومن كمان؟ عمر الخطاب. والنبي أمره بإيه؟ أن يعلمه بلالا لأنه أندى إيه؟ لأنه أندى صوتا. هل فكرت أن تسمي ولدك بلال؟ نحن نريد أن نحيي بلال وصهيب وسلمان وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وأبو عبيدة. نريد أن نحيي أسماء الصحابة لتنور بيوتنا وننور بها قلوب أولادنا بإعلامهم تراجمهم رضوان الله عليهم، ليسيروا على منهجهم، ليكون لهم من اسمهم نصيبة. أي نعم.
وكذلك الرجل الذي طرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه الذي كان من ذهب وألقاه في الأرض، ما رجع إليه بعد أن علم التحريم، حتى قيل له: خذ خاتمك لتنتفع به، فقال: والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: اخرجوا إلى بني قريظة لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا بعد أن كانوا مرهقين حتى إن الصلاة أدركتهم في الطريق، فمنهم من صلى خوفا من فوات الوقت، ومنهم من أخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة.
وهنا وقفة، هذا الذي كان يرتدي خاتم الذهب والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فاجعلها في يدي فألقاه، وبعد ما صلى في النبي صلى الله عليه وسلم قال خذها. السؤال الأول، هل كان يجوز له أن يأخذ هذا الخاتم؟ نعم، يعطيه لزوجته لابنته أو يبيعه ينتفع بالتصاعد؟ لا، ولكن يعني تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. أين؟ وفي ذلك سرعة استجابة الصحابي للأمر النبوي، سرعة استجابة الصحابي للأمر النبوي، وهذا فيه تطبيق لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فكيف نجتهد على أنفسنا ليأتي فينا ما أتى فيهم؟ ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يا صاحب العمود، أحد في أي بلد؟ من السامة في مكة كتر. يا صاحب الكاب، أحد في أي بلد؟ في مكة. يا صاحب الاتكاء، أحد في أي بلد؟ ها؟ في آخر كلام في المدينة. أحد أخوانا في المدينة، أحد في المدينة. أحد جبل نحبه ويحبنا كما تفضل أخونا، هو في المدينة النبوية المنورة. مش أول معركة في الإسلام إيه؟ بدر. تاني معركة إيه؟ طب هو هيحارب هو في مكة مستضعف ولا بعدما أقام الدولة؟ بعدما أقام الدولة. يبقى يا صاحب العمود أحد فين؟ ويا صاحب الكاب أحد فين؟ هذه فائدة أرجو ألا تنسوها. طيب بارك الله.
فانظر يا أخي طالب العلم إلى سرعة امتثال الصحابة لما علموا من تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل إذا طبقنا هذا الأمر على ما هو الواقع الآن، فهل نحن على هذا الأمر في هذا الوقت؟ أعتقد أن هذا يفوت كثيرا، وما أكثر ما علمنا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام يكفر المرء بتركها، وما أكثر ما علمنا أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان ولا بد منه، وما أكثر ما علمنا أشياء كثيرة هي من المحظورات، ومع ذلك نجد في طلبة العلم من ينتهك هذا المحظور، وكذلك من يترك هذا الواجب ولا يبالي به. فهذا فرق عظيم بين طلب العلم في الماضي، بين طلبة العلم في الماضي، بين طلب العلم في الماضي وطلبه في الحاضر. السؤال 69.
طب نقف هنا، بارك الله فيك. سلمك الله. بالنسبة يا أستاذ، صلاة الجماعة حكم على الرجال. أيوة صدق. ماذا قال الشيخ عنها الآن؟ فرض عين على الرجال. فرض إيه؟ يعني المتخلف عنها آثم والموفق إليها مأجور. كده ولا ايه؟ انتهينا. لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. حدث فهمين مختلفين عند الصحابة. من يرفع ايده عشان يقول لي الفهم الاول؟ تفضل. وفعلا في جماعة لما العصر اذن صلوا، ان ربنا قال ان الصلاة كانت على المنكسين موقوت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل اي الاعمال الى الله احب قال الصلاة على وقتها. وفريق تاني اخذوا القول بظاهره ولم يصلوا الا في بني قريظة، ولم ينكر على هؤلاء ولا على ايه؟ على هؤلاء. اي نعم. وان كان الاصح من صلى في وقته، لكن لا ما انكر على الفريقين. اي نعم. تفضل.
السؤال 69. ما هي الطريقة الصحيحة في طلب العلم؟ هل يكون بحفظ المتون في علوم الشريعة ام فهمها؟ نرجو التوضيح حفظكم الله تعالى. الجواب، على طالب العلم أن يبدأ العلم شيئا فشيئا، فعليك أن تبدأ في الأصول والقواعد والضوابط وما أشبه ذلك من المختصرات مع المتون، لأن المختصرات سلم إلى المطولات، لكن لا بد من معرفة الأصول والقواعد، ومن لم يعرف الأصول حرم الوصول.
طبعا أخوانا في كتب في أصول الفقه، وإحنا درسنا مثلا هنا مع بعض كتب أصول فقه، درسنا كتاب الأصول من علم الأصول لشيخنا العلامة ابن عثيمين، ودرسنا كتاب الأصول غاية المأمول في علم الأصول للشيخ أيمن موسى شرحا لكتاب متن الأصول للشيخ وحيد عبد السلام حفظه الله تعالى. أي نعم. وفي كتب للقواعد الفقهية، وفي كتاب أصول فقه، في كتب مستقلة لإيه؟ للقواعد الفقهية وشرحها. أي نعم. القواعد الفقهية وإيه؟ وشرحها. وفي بقى ما تفتح كتب الفقه المتون تجد ضوابط، تجد إيه؟ يبقى أنا عاوز أقول ثلاث حاجات أو أربع حاجات. الحاجة الأولى أنه يوجد كتب مستقلة للقواعد الفقهية، وهناك من قام بشرحها من أهل العلم زي الشيخ الزرقة مثلا. انتهينا؟ طيب الفائدة الثانية أن هناك كتب لأصول الفقه، وإحنا قمنا بدراسة تدريس بعضها هنا. طيب والحاجة الثالثة إيه؟ في متون الفقه في ضوابط، يعني ما تفتح كتاب معاصر زي كتاب شيخنا الشيخ وحيد متن بداية الايه بداية المتفق، يقول لك الضابط الاول الضابط الثاني الضابط الثالث، مش كده ولا ايه؟ اينا على سبيل المثال. طب الرابع، وهناك كتب فقهية، الكتب الفقهية دي يعني في كتب مذهبية فقه على مذهب ابي حنيفة او مالك او الشافعي او ابن حنبل، وفي كتب تتبع الدليل ولا تجنح الى مذهب من المذاهب القائمة، ولا تجنح الى مذهب من المذاهب ايه القائمة. فهمنا يا اخوانا؟ هذه خمسة فوائد ارجو ان تكون قد انتبهت اليه. الفائدة الاولى كتب في القواعد، الفائدة الثانية كتب في اصول الفقه، الفائدة الثالثة كتب متون الفقه في الضوابط، الفائدة الرابعة في كتب فقهية مذهبية، الفائدة الخامسة في كتب فقهية تدور مع الدليل حيث دار، تدور مع الدليل حيث دار. نعم.
وكثير من طلبة العلم تجده يحفظ مسائل كثيرة لكن ما عنده أصل، لو تأتيه مسألة واحدة شاذة عما كان يحفظه لاستطاع أن يعرف لها حلا، لكن إذا عرف الضوابط والأصول استطاع أن يحكم على كل مسألة جزئية من مسائله. ولهذا فأنا حث إخواني على معرفة الأصول والضوابط والقواعد.
نقف هنا، هل يوجد آية في القرآن تقول أن الحشيش حرام؟ مفيش. أن الكوكين حرام؟ أن الهروين حرام؟ أن البنجو حرام؟ مفيش. لكن إحنا عندنا قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، دي آية. طب وعندنا حديث النبي عليه السلام ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره إيه فقليله حرام، يبقى دي قاعدة، يبقى هذه تبين حرمة الحشيش، حرمة البنجو، حرمة الكوكين، حرمة الهيروين إلى غير الفضل. مثلا حلوم الطيبات وحرم عن الخبائث جزء من آية، فمتفق عليه أن السجاري حق شوقي من الخبائث، وكما أن الكمثرى والمانجو والبرتقال والتفاح والروزة والأرز والكوسة للأرع من الطيبات، مش كده ولا إيه؟ أيوة. فهل أنت أما تيجي تاكل أول ما تاكل يا محمد تقول إيه؟ طب ولما بتشبع تقول إيه يا أخي؟ هل لما واحد يجي يشحن السجارة يقول بسم الله، ولما يخلصها يقول الحمد لله؟ لا، ما بيقولش بسم الله ولا ما يخلصها يقول الحمد لله. وهذا يعني من الأدلة العقلية أن هذه من الخبائث. أو واحد يطلب من واحد الشيش يقول له بسم الله ويخلصها الحمد لله، ما فيش. لكن أنت لما بتاكل بتقول بسم الله، لما تخلص بتقول الحمد لله. فدي من الأدلة العقلية في أن هذه فعلا إيه من الخبائث، نسأل الله العافية. الشاهد أنه لا يوجد نص في القرآن أن الحشيش أو البنج أو الكوكين أو الهيروين حرام، لكن عندنا قاعدة الحديث نبوي ما أذكر كثير فقليل حرام، دي بقى تحكم على كل ما يذكر. فهمنا يا أخوانا؟ فهنا الشيخ الله يرحمه يدلنا على معرفة الأصول والقواعد والضوابط، لأنك أنت إذا عرفت مسألة هتبقى هي المسألة، لكن لو عرفت الأصل وعرفت القاعدة أنت عرفت أن الخمر حرام، لكن من خلال معرفتك للقاعدة هتحكم أن الحشيش حرام وأن البنجو حرام وأن الكوكين حرام وأن الهيروين حرام. ولذلك واحد يقول لي إيه البوظة حرام ولا حلال؟ أقول والله أنا لا أدري من أين تتكون، من أي شيء تتكون البوظة، لكن أنا عندي قاعدة. يقول لي إيه؟ أقول له ما أسكر كثير فقليل حرام. يقول لي يعني إيه؟ يعني أنت لو شربت 20 كاس بوضة تسكر؟ يقول نعم، يبقى شرب ربع كاس حرام، بق واحد حرام، يعني ما أسكر كثير فقليل حرام. حتى أما إذا كانت لا تسكر فمعناها أنها ليست حراما، معناها أنها ليست إيه؟ حرام. فهمنا خلنا ولا إيه؟
نعم.
طيب تفضل. في واحد بيسأل بيقول يعني هل يجوز التوسل بمحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول حب النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمل، فيجوز أن نقول اللهم إني أتوسل إليك بحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعلني من أهل الجنة، فهذا توسل جائز. أي نعم. يقول كيف نتعامل مع من يشتم العلماء ويبدعهم في وسط عامة الناس وأصبح الأمر علنا، هل نحذر منهم في المساجد؟ ادعو الله لنفسك ولهم بالهداية، ادعو الله لنفسك ولهم بالهداية. أي نعم. لكن لا تمكنهم من أن يكونوا أئمة في المساجد أو أن يكونوا خطباء أو محاضرين إن كان الأمر في يدك بدون فتنة ولا إشكال، بدون فتنة ولا إشكال. لماذا؟ لأنهم سيضلون الناس بكلامهم. يضلون الناس؟ كيف يضلون الناس؟ صلى الله عليه وسلم عليه السلام. الشيعة الروافض ما استطاعوا أن يقدحوا في القرآن الكريم ولا صحيح السنة، وإنما قدحوا في الصحابة الكرام. من اللي وصلنا القرآن وصحيح السنة؟ الصحابة الكرام. فإذا أسقطوا الصحابة الكرام يبقى أسقطوا الشريعة. طب من اللي علمنا الشرع؟ العلماء هم اللي علمونا الحلال من الحرام من المكروه من المندوب من الواجب من المباح من يفعل ولا تفعل. أيوة. فإذا هم يريدون إسقاط العلماء خطرت كيف؟ يبقى من أين سنتعلم العلم؟ أين سنتعلم العلم؟ فمن هنا خطرهم فادح في هذا الأمر. لكن أنا أبشركم كما تعلمون أن هؤلاء الناس لا مكانة لهم عند الناس، وأنهم محل مقت وبغض وكراهية عند الناس، وذلك لسبهم مشايخ يعلمون الناس السنة والتوحيد منذ أكثر من ثلث قرن مضى من الزمان، وقد ذاع صيتهم في التوحيد والسنة وشاع خبرهم في الأصول والمصطلح وغير ذلك، وشهد لهم القاصي والداني بالعلم والصلاح، نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحد. فلا يلتفتوا لهؤلاء المساكين الذين نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم.
فأنا أحث إخواني على معرفة الأصول والضوابط والقواعد لما فيها من الفائدة العظيمة، وهذا شيء جربناه وشاهدناه مع غيرنا على أن الأصول هي المهم، ومنها حفظ المختصرات. وقد أراد بعض الناس أن يمكروا بنا، قالوا لنا إن الحفظ لا فائدة فيه وإن المعنى هو الأصل، ولكن الحمد لله أنه أنقذنا من هذه الفكرة وحفظنا ما شاء الله أن نحفظ من متون النحو وأصول الفقه والتوحيد.
هذا يقرب لك الفوائد والمعلومة، خليك تستحضرها بسرعة. حفظ المختصر في متن الفقه، متن في أصول، متن في المصطلح، متن في كذا في النحو، يجعل المعلومة تستحضر بسرعة.
وعلى هذا فلا يستهان بالحفظ، فالحفظ هو الأصل. ولعل أحدا منكم الآن يذكر عبارات قرأها من قبل مدة طويلة، فالحفظ مهم لطالب العلم حتى وإن كان فيه من الصعوبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا ممن اهتدوا بطريقة سلفنا الصالح، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. السؤال 70: ما رأيكم في من يترك الدعوة بحجة التفرغ لطلب العلم، وأنه لا يتمكن من الجمع بين الدعوة والعلم في بداية الطريق، لأنه يغلب على ظنه ترك العلم إذا اشتغل بالدعوة، ويرى أن يطلب العلم حتى إذا أخذ منه نصيبا اتجه لدعوة الناس وتعليمهم وإرشادهم؟ الجواب: لا شك أن الدعوة إلى الله تعالى مرتبة عالية ومقام عظيم، لأن مقام الرسل عليهم الصلاة لأنه مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام.
وظيفة الأنبياء والرسل إيه؟ أنت لما تقوم بالدعوة تتشبه بالرسل الأنبياء. تفضل الآية.
وقد قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
لا أحد. نعم.
وأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن المعلوم أنه لا يمكن الدعوة بغير علم، كما في قوله هنا على بصيرة، وكيف يدعو الشخص إلى شيء لا يعلمه؟ ومن دعا إلى الله تعالى بغير علم كان قائلا على الله ما لم يعلم، ما لا يعلم، فالعلم هو المرتبة الأولى للدعوة.
وأنا ذكرت نفسي وحضراتكم قبل ذلك، قلت معنى على بصيرة، على بصيرة بما أدعو إليه، هل هو فرض أم واجب، حرام أم مكروه، مندوب أم مباح، يعني على علم بما أقول، وعلى علم بكيفية الدعوة، وعلى علم بحال المدعو. معنى قل هذه سبيلي طريقي أدعو الله على بصيرة، على بصيرة أي بما أقول وبكيفية الدعوة بحال المدعو. نعم.
ويمكن الجمع بين العلم والدعوة في بداية الطريق ونهايته، فإن تعذر الجمع كان البدء بالعلم لأنه الأصل الذي ترتكز عليه الدعوة.
والإمام هيقولها فضل.
قال البخاري رحمه الله في صحيحه في الباب العاشر من كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. وسلل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال: فبدأ بالعلم. ومن ظن أنه لا يمكن الجمع بين العلم والدعوة فقد أخطأ، فإن الإنسان يمكنه أن يتعلم ويدعو أهله وجيرانه وأهل حارته وأهل بلدته وهو في طلب العلم.
هنا وقفة. الوقفة الأولى قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال: لو ما نزلت غيرها لكفته، لو ما نزلش الا الصورة دي تكفيه. والعصر قيل انه صلاة العصر، وقيل انه عصر من العصور. ان الانسان توكيد، ان حرف توكيد ونصر، لا في خسر اي لا في خسران وهلاك، واتى الاستثناء الا الذين امنوا وعملوا، يعني ايمان علم وعمل، وتواصوا بالايه بالحق هذه دعوة، وتواصوا بالصبر هذا الصبر في اذى التبليغ، فجمع بين العلم والعمل والتبليغ والصبر ايه في هذا التبليغ. فهذه الصورة المباركة صورة العصر: لو ما نزل غيرها لكفتنا. هذه الوقفة الاولى. الوقفة الثانية ان سفيان رحمه الله ثوري قال: ان من فسد من عبادنا فيه شبه بالنصارى، عملوا ولم يعلموا، ومن فسد من علمائنا في شبه باليهود، علموا ولم يعملوا. قلت: أهل السنة يجمعون بينهم، فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: إن العلم والعمل قرينان، فكن عالما بالله عاملا به، فإن أقواما علموا ولم يعملوا فكان علمهم وبالا عليهم. فانظر إلى صورة العصر مع قول سفيان مع قول عمر بن عبد العزيز، واجمع هذا الخير مع بعضه. نعم.
والناس اليوم في حاجة بل في ضرورة إلى طلب العلم الراسخ المتمكن في النفوس المبنية على الأصول الشرعية. وأما العلم السطحي الذي يعرف الإنسان به شيئا من المسائل التي يتلقاها كما يتلقاها العامة دون معرفة لأصولها وما بنيت عليه، فإنه علم قاصر جدا لا يتمكن الإنسان به من الدفاع عن الحق وقت الضرورة وجدال المبطلين. فالذي أنصح به شباب المسلمين أن يكرسوا جهودهم لطلب العلم مع القيام بالدعوة إلى الله بقدر استطاعتهم، وعلى وجه لا يصدهم عن طلب العلم، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله تعالى. ولهذا قال أهل العلم،
انتبه، طلب العلم إيه؟ جهاد. قال الله جل وعلا وجاهدهم به جهادا كبيرا. ها؟ فالدعوة إلى الله عز وجل جهاد، الدعوة إلى الله عز وجل جهاد. نعم.
ولهذا قال أهل العلم إذا تفرغ شخص قادر على التكسب من أجل طلب العلم فإنه يعطى من الزكاة، لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله، بخلاف ما إذا تفرغ للعبادة فإنه لا يعطى من الزكاة لأنه قادر على التكسب.
علم على هذه الفائدة، إذا تفرغ شخص قادر على التكسب من أجل طلب العلم فإنه يعطى من الزكاة لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله، بخلاف ما إذا تفرغ للعبادة فإنه لا يعطى من الزكاة لأنه قادر على التكسب. وفي هذا القدر كفاية، وشكر الله لكم وبارك الله فيكم وجمعني الله وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. خطيب الجمعة القادمة في مسجدنا العامر مسجد القماش هو العبد الفقير إلى الله تعالى. خطيب الجمعة القادمة في مسجدنا العامر مسجد القماش هو العبد الفقير إلى الله تعالى. فلا تنسى وأنت قادم لتشريفنا أن تصطحب من استطعت معك حتى يستفيدوا من الخطبة إن شاء الله إن كان في العمر بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.